انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل واحد فينا ربنا خلقه بروح سليمة وزكية، وكمان بيوت ربنا لها روح، وأهمها أول مساجد اتبنت في التاريخ الإسلامي، تحديدا في المدينة المنورة. وده اللي أنا حدردش فيه معاكو في برنامجكو مسجد وروح. استنوني أنا محمد سامي في برنامجكم مسجد وروح في رمضان على تسعينات FM.
مسجد وروح مع محمد سامي كل يوم اثنين الساعة 8:30 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الجمال والحلاوة والروقان على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات FM. رمضان كريم، رمضان 25، يا رب يعود عليكم هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات. ويا رب في هذا الشهر، هو احنا يعني داخلين على 10 الأواخر، أي حد بيتمنى أي حاجة في حياته إن شاء الله يحققها، وأي مكروه بيصيب أي حد إن شاء الله يعني يبعدوا عنه، وينكد على الناس اللي بتنكد على الناس يا رب العالمين. مسجد وروح، يعني دي الحلقة الثالثة، ويمكن رمضان خلاص بقى بيخلص اهو. فكان هدف البرنامج بنفكر مع يعني بنفتكر كده الفكرة بتاعت البرنامج، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمهد للمسلمين مكان يستقر فيه علشان خاطر يقدر ينشر رسالته. وطبعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، منهم 13 سنة في المدينة المنورة. وفي هذا البرنامج بنرصد كده بعض المساجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وروحها الجميلة اللي هي منها نشر بيها الدين الإسلامي بين طوائف المسلمين كلهم. وأيضا في هذا الوقت زي ما شرحنا في الحلقات السابقة، إن كانت المدينة المنورة بها مجموعة من اليهود، ولكن كانت ميزة وعيب زي ما شرحنا بقى وذكرنا بعض الصحابة وبعض الناس الذي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، كان منهم بقى مع النبي وكان منهم منافقين، أمثال المنافق عبد الله بن أبي سلول مثلا، أمثال الصحابي مصعب بن عمير السفير الأول في الإسلام. النهاردة مسجد جميل جدا من المساجد، او كذا مسجد بقى، يعني احنا هنتكلم عن ثلاث مساجد وكمان غزوة من الغزوات. ولكن سؤال الحلقة بتاع النهاردة بيقول ايه هي القبيلة اللي اتغيرت فيها قبلة المسلمين من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام او بيت الله الحرام في مسجد ذو القبلتين؟ حصلنا كل الاراء وكل التواصل على رقم 0427 4 97 8 94 4 27 8 94. تمام، حسنا كل التواصل على هذا الرقم علشان خاطر نشوف أراءك ونشوف كل وجهات النظر في هذه الحلقة. هطلع فاصل سريع وحنرجع على طول.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. خير رسل ربي، قلبي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
ورجعت لكم تاني. أنا محمد سامي برنامجكم المفضل في رمضان 25 مسجد وروح. بعتذر طبعا عشان خاطر اللينك اللي فات قلت الرقم البرنامج خطأ ماني والله حافظه والله بس خير يعني 01427894. هنتظر كل مداخلاتكم على هذا الرقم. هعيده تاني 01427894 وأنا أعتذر عن الخطأ. النهاردة يعني نشرا لفكرة فلسفة نشر الدين الإسلامي وفلسفة النبي في وجود بعض المشاهد أو وجود بعض الأحداث التاريخية اللي حدثت في المدينة المنورة، ومنها أتكلم عن مسجد جميل جدا يمكن مش مرتبط بسؤال الحلقة بتاعنا، مسجد الشهداء، غزوة أحد، جبل أحد. أولا هنقول إيه هي غزوة أحد الأول وكان إيه سببها. دي تاني غزوة من الغزوات، طبعا الأول كان غزوة بدر وبعد كده غزوة أحد. طيب إيه سبب الغزوات بتاعة المسلمين؟ عشان طبعا في بعض المفاهيم الخاطئة عن الغزوات وإن الموضوع في الإسلام نشر بحد السيف بقى والدم والقتال وكده، أبدا. القصة كلها إن طبعا أنتوا عرفتوا إن المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة، سابوا حاجتهم، سابوا كل حاجة هم يمتلكوها في مكة، فاللي عنده عزوة سابها، اللي عنده بيت سابه، اللي عنده فلوس سابها، يعني سابوا كل حاجة ورجعوا زي ما بيقولوا كده إلى المدينة أو هاجروا إلى المدينة من غير أي حاجة خالص. فهنا يعني الكفار أو المشركين في مكة سطوا على الفئة على كل الحاجات بتاعتهم. والله بقى هو كل واحد بيشوف من وجهة نظر، وممكن يكونوا هما شايفين ان ده بقى يعني تأديبا ليهم. المسلمين طبعا تركوا وراءه يعني ما وراءهم عشان خاطر يحاولوا ان هما يعيشوا في سلام مع الدين الجديد، مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، محمد نبي الله. فهنا المسلمين عاوزين يستردوا حاجتهم مرة اخرى. اللي يعرف الطبيعة الجغرافية ما بين مكة المدينة المنورة، طبعا الآية القرآنية الشهيرة لإلاف قرية فجن إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فطبعا اللي يعرف إن هو اللي بيهاجر من مكة إلى المدينة إلى الشمال، يعني اللي هو مفروض في الشتاء بيروحوا سوريا والشام بلاد الشام، وفي او للاسف في الصيف انا اسف بيروحوا بلاد الشام، في الشتاء بيروحوا اليمن. فكانوا قوافل المشركين ما بتعرفش تعدي من المدينة المنورة من بعد غزوة بدر، فشافوا طريق تاني من العراق عشان يروحوا الى بلاد الشام ويبدأوا بقى يتجروا وكده، لان طبعا الحياة مش هتقف، يعني هم عندهم طار مع النبي بس عاوزين ايه يعني يهاجروا ويشتغلوا والدنيا تمشي. يعني الرسالة ديت او المعلومة دي وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت فرصة للنبي ان هو يقطع الطريق علشان ياخد ويسترد جزء مما اخذوا المشركين في هذا الوقت من المسلمين اللي هاجروا من مكة الى المدينة. وبدأت يقطعوا هذه القافلة، وقطعت القافلة، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سارية وراحوا خدوا هذه القافلة. مين اللي عرف؟ الكفار الموجودين في مكة، فخلص بقى قالوا لا ما بدهاش بقى، احنا نروح للمسلمين في المدينة المنورة، خلاص احنا هنروح يعني بالبلد كده فيها لخ فيها بقى، خلاص احنا لازم نروح نشوف ايه المشكلة ديت وايه الموضوع ده. ومن هنا بدأ تظهر او المعلومات تتناقل للنبي صلى الله عليه وسلم ان هنا خلاص في جيش للمشركين هيعد، كان من 3000 واحد، وطبعا كان المسلمين ساعتها 1000، علشان خاطر يروحوا المدينة المنورة. اللي يروح المدينة المنورة يعرف ان كلها جبال، بس لو انت عايز تغزوها تغزوها من الشمال فقط، وكان من الشمال جبل احد. جبل احد خلاص دي المنطقة الوحيدة اللي هيبدأ يخش المشركين منها، وبالفعل هم راحوا بقى وعسكروا هناك، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة دي، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم والله اذا ثبتتم، لو انتوا ثبتوا في مكانكم ايه اللي هيحصل؟ ان شاء الله ربنا هيبعت لنا جند وملك من عنده، والتلات تلاف دول احنا 3000 زيهم، وزي ما حصل في غزوة بدر. فالحكمة النبوية بقى في حتة الإدارة العسكرية، ودي على فكرة من معركة أحد أو غزوة أحد بتدرس في بعض الأماكن يعني أو الاستراتيجيات العسكرية. فالنبي قال لو أنا اخترت المكان اللي أنا هحارب فيه إيه اللي هيحصل؟ هنقدر نكسب، يبقى احنا نخرج للمشركين. وده كان رأي تاني قالوا لا، اللي هم بقى الناس اللي عندهم يعني شوية تقل في الحرب، قالوا لا هم يقولنا نعمل عليهم كماشة في المدينة لان دي بلدنا، فاحنا نقدر ايه نحاول بقدر الامكان نحاصرهم في المدينة المنورة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشورة خد قرار ان هو يبدأ يلتف حوالين المشركين عشان خاطر يعملوا الكماشة دي، وقال لمجموعة من الرماة 50 واحد في جبل هناك جنب جبل احد كده صغير زي هضبة، قال للرماة تقف هنا عشان تحمي ظهرنا، وقال لهم لو احنا متنا حصل لنا اي مشكلة في الدنيا بالاخر محدش يتحرك من هنا. الحرب زمان كانت عبارة عن جيوش بتقابل بعضها، يعني راية قدام راية، يعني كل واحد ماسك راية، الراية دي لو وقعت خلاص انتوا خسرتوا. مين اللي عارف الكلام ده ومين عنده الحكمة دي؟ بدأت الحرب وبدأت الغزوة، غزوة أحد طبعا في مكان هناك جبل أحد شهير جدا. بدأ مين؟ صحابي جليل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. طبعا هو كان حمزة ده يعني كان الناس بتخاف منه، سيدنا حمزة. خد مجموعة من المسلمين وراحوا يوقعوا الراية، وقعوا الراية 7 مرات أو 6 مرات على الأرض. فلما الرماة شافوا الفكرة دي، طبعا أنا بحكي لكم القصة سريعا كده عشان تفهموا الشاهد من الموضوع، أما وقعت الراية كذا مرة اعتقد الرماة إن إحنا أو المسلمين كسبوا بقى الحرب ونزلوا يغتنموا الغنائم. إيه اللي حصل هنا؟ بس مشكلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت أول هزيمة في التاريخ الإسلامي غزوة أحد، ومنها هنا قتل حمزة ابن عبد المطلب عم النبي. وأشيرت إشاعة كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم توفى لأنه هو أخد زي إيه ضربة في دماغه كده، فالناس شافت الدم سالت على الأرض من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا إيه المشركين بقى إيه يعني قالوا خلاص إحنا كسبنا الجولة الأولى وخلاص، وحصل نوع من أنواع الهزة. لأن هنا محد يعني دايما لما القائد يقول حاجة لازم نسمع كلامه. طيب والغزوة بقى طبعا لو انتوا دخلتوا شوية عملتوا سيرش هتعرفوا ايه اللي حصل بعد كده، وحصل حصار للمشركين بعد كده وكسبنا تاني، او المسلمين كسبوا بعد ما ثبتوا وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. عشان انا هدفي في شرح هذه الفكرة ايه، ان جبل احد ده سالت عليه دماء بعض المسلمين، يعني توفى فيه اسد الاسلام حمزة بن عبد المطلب، سالت عليه دماء النبي صلى الله عليه وسلم، مات هنا حوالي أكتر من 73 صحابي. عشان كده المسجد اللي هناك اسمه مسجد الشهداء، مسجد شهداء أحد. طيب هشرح لكم في اللينك اللي جاي ايه الفلسفة من شرحي لهذه القصة. طيب دلوقتي انت عايز مننا ايه؟ طب انت احنا خلاص عرفنا جبل أحد وعرفنا قصة غزوة أحد وكل الناس عارفها، فهناك مسجد جميل جدا مسجد الشهداء له روح. الغزوة دي بتستشعر ان هنا حصلت حرب، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان جبل أحد قطعة من قطعة الجنة، فانه يحبنا ونحبه. القصة دي هقولها في اللينك اللي جاي عشان تعرفوا بقى الفلسفة والرؤية البعيدة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر ناس ما تتشائمش من المكان، لأن المكان ده سلت عليه دماء مسلمين. فهنا كانت ليها رؤية وفلسفة وروح جميلة في مسجد الشهداء في مكان أحد. هطلع فصل سريع وأفكركم بسؤال الحلقة، إيه القبيلة اللي اتوجهت القبلة فيها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في مسجد ذو القبلتين بالمدينة المنورة؟ هطلع فصل سريع وانتظر كل المداخلات على رقم 0000-427-894، ما تروحوش في أي حد.
شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام رمضان، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام تفتح أبواب الجنة، يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة رمضان. ونضع الزينة فرحا، أهلا يا أعظم شهر، نرجو أن تبقى دوما فيك القرآن، كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن.
ورجعت لكم تاني، أنا محمد سامي وبرنامجكم المفضل دائما وأبا في رمضان 25 مسجد وروح. كلمت اللينك الفات عن مسجد الشهداء في وشرحت كده جزء من غزوة أحد وسببها والفكرة بتاعتها، وقفلت عند حتة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الجبل قطعة من قطع الجنة وأنا يحبنا ونحبه. طب القصة بقى هنا، وشوفوا رؤية القائد. يعني أنا أحب دايما رؤية القائد كده اللي هي ده أحيانا إحنا مش بنشوفها، بتبقى بعيدة. في وقت من الأوقات بعد الغزوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجبل، هو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. فالجبل لما استشعر عظمة يعني النبي وصديق وأصحابه قاعدين عليه، فالجبل اتهز كده، حصلت هزة وشعروا بها الصحابة رضي الله عنهم في الحتة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك صديقا من أبو بكر صديق وشهيدين. فعلم عمر بن الخطاب وعثمان أنهم هيبقوا شهداء بعد كده، ومن هنا الجبل ده ثبت. وكلمهم قال إن هذا الجبل قطعة من قطع الجنة وأنه يحبنا ونحبه. فلما طبعا تناقلت هذه الرواية ونقل هذا الحديث يعني إلى المسلمين فيما بعد، أصبح هذا المكان مزار. لأن طبعا تخيل مثلا أنت في مكان سلت عليه ناس دم ناس أنت بتحبهم منهم النبي، طبعا أنت ممكن تتشائم من المكان ده وتقول والله أنا بص متشائم بقى، مش عايز أخش هنا تاني، ده سيدنا حمزة توفى هنا، ده صحابة جليل أجلاء ماتوا هنا. فطبعا انت طبعا هتبقى انت متضايق يعني عارف ايه، حزين. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يبغض هذا المكان لأن حصل فيه تقهقر من يعني أو هزيمة من هزائم المسلمين، وده كان لازم لأن طبعا دي حياة طبيعية جدا يعني. في عصر هناك كان في أنبياء وفي بعض المعجزات كانت بتحصل في هذا العصر، ولكن هي الحياة ما كانتش مدينة فاضلة والدنيا هنتريش محلق في الفضاء أبدا، كان في مشاكل زي اللي احنا الحياة اللي احنا عايشينها، ولكن بمتغيرات هذا العصر. وأصبح هذا الجبل مزار إلى الآن، اللي يروح هناك يحس بعظمة الجبل ويستشعر لما يشوف جبل زي ده يشعر أنه واقف على قطعة من قطع الجنة. وكان مسجد هناك مسجد الشهداء، وبتروح هناك تلاقي المكان اللي تدفن فيه 73 صحابي، أكثرهم من قبائل أعتقد من الأنصار يعني، طبعا اللي ضافوا من الأوس والخزرج وبعض المهاجرين من مكة إلى المدينة. نأتي على مسجد آخر من المساجد الجميلة جدا برضو اللي أنا سمعت القصة كانت حلوة، مسجد ذو القبلتين. مسجد ذو القبلتين يعني سبق تروح هناك تلاقي المسجد ليه كده زي مكانين أو قبلتين اتنين، قبلة تجاه المسجد الأقصى وقبلة أخرى تجاه الحرم المكي. النبي صلى الله عليه وسلم كان، أنا بقى هجاوب على السؤال طبعا، كان هفكركم بسؤال الحلقة اللي كان بيقول ما هي القبيلة اللي صلى معاها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اللي حصل فيها توجيه للقبلة؟ كانت دي ديار بني سلمة. ديار بني سلمة دي قبائل هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه يعني إليهم في وقت من الأوقات، بعد ما طبعا احنا قلنا في الحلقة الأولانية أن كلثوم بن الهدم استضاف النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، وأول جمعة صليت في التاريخ الإسلامي في هذا المكان. أول صلاة عصر صليت، مش أول صلاة يعني صليت صلاة العصر كتير، ولكن النبي كان موجود هناك وصليت صلاة العصر، كانت هناك أو أقيمت صلاة العصر. يبقى النبي كان موجود في ديار بني سلمة وحل عليهم العصر، صلى ركعتين، كان ساعتها القبلة تجاه المسجد الأقصى، ورب إن شاء الله يفك أسره على يد اللي ما تسموش يعني غوره كده، وعلى يعني يفكه كده على يد المسلمين بفضل الله عز وجل، والناس دي بتعبوا الدنيا كلها يعني، بس مش عايزين نطول بقى. فكانوا بيصلوا تجاه المسجد الأقصى، فصلي ركعتين اتنين تجاه المسجد الأقصى، إلى أن أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حوّد قبلتك إلى المسجد الحرام، ولنوليناك قبلة ترضاها. فراح الركعتين التانيين، طبعا عارفين العصر 4، ركعتين كانوا تجاه المسجد الأقصى وركعتين الأخرى تجاه المسجد الحرام، وإلى الآن قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام، ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد ذو القبلتين. في اللينك اللي جاي هتكلم عن التوسعات اللي حصلت لهذا المسجد، لأن بصراحة هناك صرح كبير جدا، وزن الإجابة ديار بني سلمة. يلا ديني قلت لكم، ولكن طبعا لو حد عنده إجابة أو حاجة تانية أو أنا جاوبت غلط يتصل بي على رقم 0000427894، ونطلع فاصل. رمضان كريم، يلا بينا.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟
ورجعت لكم تاني، أنا محمد سامي وبرنامجكم مسجد وروح، رمضان 25. كنا بنتكلم في اللينك اللي فات عن مسجد ذو القبلتين، وشرحنا الفكرة أو السبب اللي سمي هذا المسجد بهذا الاسم، لما في صلاة العصر أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه من قبلته للمسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. طيب توسعات المسجد. طبعا المساجد اللي انتوا بتشوفوها في المدينه المنوره بالهيئه الجميله اللي انتوا بتشوفوها دي بصراحه يعني الموضوع هناك فوق الخيال زي ما بيقولوا. حاجه بصراحه انا يعني استمتعت كتير جدا كنت في شعبان اللي فات هناك في قبل رمضان وصليت هناك والموضوع روحانيا جميل جدا. طبعا المساجد زمان ما كانتش بالشكل ده. فطبعا مسجد ذي القبلتين ليه مراحل تطور يعني. الخليفه عمر بن عبد العزيز طبعا هو اللي قام على فكره. الخليفه عمر بن عبد العزيز ليه يد طوله يعني او كبيره جدا في تجديد المساجد بتاعه المدينه المنوره كلها. فسنه 1000 يعني بدا يعتني فيه. وبعدين سنه 1893 بدا برضو تحديثات وتوسعات في هذا المسجد. بعد كده في السلطان العثماني سليمان القانوني برضو سنه 950 عمل تجديدات وتعميرات في هذا المسجد إلى أن تم طبعا الملك عبد العزيز كرم الله وجهه في سنة 1408 هجرية تم الانتهاء من التوسعة اللي هي على الوضع اللي احنا موجودين فيه. وحصل ليه تحديثات سنة 1426 وصل بقى ان بقى المساحة دي تقريبا كلها اللي انت بتشوفها في المسجد ذي القبلتين. المسجد ذي القبلتين من المساجد الجميلة جدا ومزارات المدينة المنورة حوالين المسجد النبوي قريبة من بعضها يعني حوالي كل مسجد كده 3-4 كيلو من المسجد النبوي. يعني مثلا مثال مسجد الشهداء أو جبل أحد يقع شمالا وحوالي برضو 5 كيلو من المسجد النبوي والمقبرة جنبه بالضبط. يعني انت لو انت رحت صليت في مسجد الشهداء هتلاقي جنبه المقبرة وهتلاقي جبل أحد وجبل الرمان اللي احنا اتكلمنا عليه في اللينك التاني. فهنا مسجد ذو القبلتين سبب التوسعات زي ما قلنا سنة 893 وسنة 950 في العصر العثماني وسنة 1408 و 1426 إلى وصل إلى هذا الشكل. في مسجد كمان بقى من المساجد الجمال جدا أول جمعة صليت فيه مسجد الجمعة. طيب مسجد الجمعة ده من المساجد برضو اللي هو بقى يعتبر انا يعني هنقول جنوب مسجد قباء. يعني انت لو انت قدام مسجد قباء تقريبا حوالي 500 متر يعني حاجه كده وحاط في ساحه من الحمام هناك البري اللي هو بيقف على الارض ده اللي الناس بتقعد تاكله ساحه كبيره جدا قدامه على طول مسجد الجمعه. وكان مسجد الجمعه من المساجد برضو اللي حصل لها برضو بعض التجديدات وتم بناءه. برضو قلنا هو كان بالحجر الجيري وبعد كده تهدم كذا مره. المساجد دي تهدمت لاسباب ممكن يعني عوامل تعرية بتاع. ولكن في عهد برضو عمر بن عبد العزيز ما بين سنة 155 و 159 هجرية حصل نوع من أنواع التجديدات. وبعد كده حصل برضو تجديدات أخرى في عصر الدولة العثمانية تمام. وبعد كده بدأ التجديد بقى اللي هو اللي انت بتشوفه ده حاليا حصل فيه توسعات كبيرة جدا في عهد برضو الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1409 وحصل توسعات كبيرة جدا سنة 1412 في مسجد الجمعة. مسجد الجمعة الخلفية التاريخية بتاعته ان يوم الاثنين من ربيع اول في العام الاول الهجري. طبعا قلنا لو طبعا بقى متابعني في الحلقات انا شرحت ده في الحلقة الاولانية لما النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود مع كلثوم بن الهدم الاربع ايام وبعد كده حل عليه صلاة الجمعة فراح صلى في منطقة اللي هي المسجد المقامة فيها المسجد الجمعة النهاردة قريب من مسجد قباء. لان طبعا احنا عرفنا ان كلثوم بن هدم كان بيته جنب مسجد قباء فهو ما صلاش في قباء صلى زي ما قلنا جنوب المسجد تقريبا او شمال مسجد قباء يعتبر او الشمال الغربي حاجه كده لان انا يمكن المعلومه دي مش واضحه بالنسبه لي او يعني بصراحه تاهت عن بالي دلوقتي. كانوا طبعا كان اللي بيسكن في المنطقه دي طبعا ديار سالم بن عوف من الانصار فنزل النبي عنده وصلى صلاه الجمعة هناك وكانت أول صلاة جمعة في التاريخ الإسلامي في العام الأول الهجري وهناك يوجد مسجد الجمعة. تحدثت عن ثلاث مساجد النهاردة في الحلقة بتاعتنا مسجد الشهداء بجبل أحد ومسجد ذو القبلتين ومسجد الجمعة. أنا سعيد جدا نص ساعة بتطير كده في هوا وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية في شهر رمضان. أقول لكم باي باي.